السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا على مجالس العلم. قال الإمام البخاري رحمه الله بعد أن فصلنا في باب موكل الربا، قال: باب يمحق الله الربا ويربي الصدقات. هذه جزء من الآية. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه كلمة سمعت هذه من أعلى درجات الإسناد، أن يقول الراوي سمعت فلانا يقول كذا. قال: سمعت رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم: الحلف منفقة للسلع، ممحقة للبركة. هذا الحديث فيه علم كثير جدا في هذه في كلا الكلمتين: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة. طيب، نأخذ هذا في عدة مسائل. المسألة الأولى قوله عليه الصلاة والسلام الحلف، هذا الحلف إنما هو في البيع والشراء. الحلف أولا على البيع قد يكون شرك أصغر وقد يكون شرك أكبر وقد يكون كبيرة، واضح، وقد تكون ما دون ذلك من المعصية. إذن الحلف هنا على البيع ينقسم إلى عدة أقسام. قد يكون الحلف على السلعة شرك أكبر مخرج من الملة، كأن يقول معتقدا النفع والضر في الذي يحلف به، ودي سوقي دي واقفة علي بكذا، واضح. وذكرنا بأنه إذا قام بقلب الحالف النفع والضر لمن يحلف به، فهنا انتقل الشرك اللفظي إلى شرك عقدي يخرج العبد من الملة. حتى إن بعض أصحاب الأضرحة لو قلت لواحد ما والله كذا ممكن ما يصدقكش، لو قلت له وسيدي كذا صاحب الضريح اللي في البلد اللي عندهم يصدقك. لأنه ما ينفعش يحلف به كذب، لأنه إذا حلف به كذب قد يفعل به ويفعل بأهله وماله وولده. يبقى هنا الحلف على السلعة انتقل الحكم منه إلى شرك الإيه؟ أكبر مخرج من الملة، واحد، اثنين، محبط لجميع العمل، مصيبة. وهذا خلاف بين الشافعي وأحمد، هل مجرد الشرك الأكبر يحبط العمل بالكلية، أم أن حبوط عمل العبد بالكلية يكون إذا مات على هذا الشرك؟ وصل الخلاف هنا؟ الإمام أحمد يقول لك مجرد أن يقع في الشرك الأكبر عالما به حبط جميع عمله ويستأنف العمل، يعني لو اغتسل ونطق الشهادتين وكان قد حج قبل ذلك، هذه الحجة باطلة ووجب عليه حجة الإسلام. واضح الكلام؟ وكل أعماله الماضية هذه صارت إيه؟ صارت حابطة. الإمام الشافعي رحمه الله بيقول بأنه إذا كفر وثبت على كفره إلى أن مات، نعم يحبط العمل كله. أما إذا أشرك شركا أكبر مخرج من الملة وخرج من الملة ثم بعد ذلك عاد إلى الإسلام، إنما يعود إليه الإيه؟ يعود إليه العمل. فإذا رجع إلى الإسلام واغتسل ونطق الشهادتين وأقام الصلاة وآتى الزكاة وقام بالأعمال الصالحة وكان قد حج قبل هذه الردة، يقول لك ليس عليه حجة أخرى. ليه؟ لأن حبوط العمل عنده بمجرد الإيه؟ الموت. مفهوم الكلام؟ الصحيح بأنه مجرد العبد أن يشرك بالله عالما بذلك يقوم به أمران، الأمر الأول الردة، الأمر الثاني حبوط العمل بالكلية. حبوط العمل بالكلية، وهذا عليه أدلة كثيرة، لكن يكفي آية وحديث. أما الآية فإن الله عز وجل قال لئن أشركت ليحبطن عملك. إذن هنا علق حبوط العمل بالإيه؟ بالشرك. صح كده كلام؟ يبقى علق هنا وصف حبوط العمل بحكم الشرك ولم يذكر موت. إن ذكر في آية أخرى موت فإن هذا يكون فرد من أفراد العموم. في حديث الشاب الذي قال لصاحبه ألا تنتهي من هذه المعاصي، قال إليك عني، إن الله لم يجعلك علي رقيبا ولم تكن علي شهيدا، قال والله لا يغفر الله لك أبدا. فأوحى الله إلى نبي هذا الزمان أن قل له استأنف العمل. فقوله استأنف العمل هذه مصيبة. استأنف العمل أي ماذا؟ أي حبط هذا العمل. طبعا الحديث فيه تفاصيل تانية، لكن الشاهد هنا أنه إذا أشرك يقوم أمران، يقوم أمر الردة، الأمر الثاني أنه يقوم به حبوط العمل. حبوط العمل يبقى قسمين، حبوط عمل كلي وحبوط عمل جزئي. حبوط عمل كلي لا يكون إلا بالشرك. حبوط عمل جزئي إذا رأى في عمل ما فإن هذا العمل بخصوصه حامض، لكن لا شأن له بعمل آخر. وصل الكلام كده؟ يبقى الحلف هنا قد يكون شرك أكبر مخرج من الملة، وقد يكون الحلف القسم الثاني قد يكون شرك لفظي لكن لا يخرج العبد به من الملة وإن كان كبيرة من الكبائر. أي كلمة فيها شرك أصغر هي من ضوابط الكبيرة. فإذا قال مثلا ورحمة أمي واقفة عليا بكذا، طب وولادي ده واقفة عليا بكذا، طب ورحمة كذا وحياة العيش والملح اللي بيننا ده أنا جايبها بكذا، هذا كله اسمه شرك، مفهوم؟ لكنه شرك لفظي، شرك لفظي لا يخرج العبد من الملة. متى ينتقل السؤال، متى ينتقل الشرك اللفظي إلى الشرك العقدي؟ إذا قام بالقلب هنا ها النفع والضر وخوف السر، فينتقل هنا إلى الشرك الإيه؟ إلى الشرك العقدي. ثلاثة، وقد يكون الحلف كبيرة أيضا من الكبائر. إذا كان الحلف هنا كذب، بيقول له والله العظيم دي واقف عليه بكذا وهو كذاب، الحلف هنا فيه جريمتان، فيه إثمان. الأمر الأول أنه حلف بالله كذب، واضح الكلام؟ الأمر الثاني أنه حلف على البيع، كما سيأتي إن مجرد الحلف على البيع وإن كنت صادقا لا يجوز. لكن بس إيه، نمشي كده واحدة واحدة معايا يا شيخ أحمد؟ كويس. في حديث أبي ذر في صحيح الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام ها ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال خابوا وخسروا، من هم؟ فذكر مس بالإزار والمنان التالت بقى، والحالف على سلعته بالحلف الكذب. يبقى حالف وإيه وكذب. سيأتي في القسم الرابع إن مجرد الحلف صدقا حرام، فما بالك إذا يحلف بالإيه بالكذب، يبقى كده وقع في يمين الغموس، وقع في اليمين الغموس. الأيمان ثلاثة، يمين تسمى عبد الرحمن باليمين المنعقد، ويمين تسمى باليمين اللغو، ويمين تسمى باليمين الغموس. اليمين المنعقدة، الفرق بينها وبين اليمين الغموس أن اليمين الغموس هو الحلف على شيء قد مضى، هو اشتراها امبارح بكذا وحلف أقسم بالله كذب إنه اشتراها كذا، يبقى هذا في الإيه؟ في الماضي. شفت فلان في شهادة المحكمة مثلا، هو شاف والأقسم بالله ما شفته. اليمين المنعقدة إنما يكون حلف على شيء حاضر أو شيء هو آت، ده الفارق بين اليمين المنعقد واليمين الإيه؟ واليمين الغموس. خلاص كده الكلام. لذلك اليمين المنعقد بالإجماع فيها الكفارة التي في سورة المائدة، فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد، إلى آخر الآية. أما اليمين الغموس فهذه حدث فيها خلاف في الكفارة، هل يكون لها أم لا؟ ابن حزم والشافعي ورواية الأحمد على إنه ليس فيها، على إنه ليس فيها كفارة، لأن أمر الكبيرة هنا أعظم من أن يكون لها أمر كفارة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من الكبائر إياكم والكبائر، في رواية مسلم ذكر عقوق الوالدين قال ألا ويمين الغموس وشهادة الزور، لأنها تغمس صاحبها في النار، نسأل الله السلامة والعافية. طب إيه يعني اللي دفعك، يعني أقسم بالله كذا، إيه اللي دفعك بسبب أمر زي كده؟ يدخل العبد جهنم؟ نسأل الله السلامة والعافية. لكن شوف هوان دين العبد على العبد نفسه. اليمين اللغو هو اليمين الذي يجري على الألسنة. تعال كل لا والله، طب تعال بالله عليك لا، وفي الآخر بيش وفي الآخر بيأكل. يبقى ده اسمه ايه؟ لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم. يبقى اليمين هنا أنه حلف كذب على السلع. يبقى الحالف الكذب هنا ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منها الايه؟ الحالف على سلعته بالحلف، الحلف الكذب. ليه؟ هذا هو اليمين الغموس. واضح كلام كده؟ أربعة بقى، الحلف صدقا على السلعة، أقسم بالله وربي في السماء أنا شاريها بكذا، والله العظيم واقف عليها بكذا، ومش هكسب منك إلا 20 جنيه. هو صادق، والله العظيم وبالله أنا مش كسبان منك في الموضوع ده إلا 10 جنيه، وهو صادق، لكن ده حرام. يبقى مجرد الحلف على السلع وإن كان صادقا حكمه حرام. عشان كده ما حبيتش أبدأ بالمرتبة دي ونجيبها كده من فوق لتحت. طب حرام ليه؟ وإيه وجه الحرمة؟ فين الحرمة هنا؟ إذا قرن الحكم بعلة مقرونة بالزجر أو بوصف خبيث فهي من أمارات التحريم. أقول لك أنت اديتني هدية خلاص كده، وتاني يوم بتقول لي أنت النهاردة الصبح ما عديت ما سلمتش عليا، أنا عايز الهدية اللي اديتها لك امبارح. أقول لك مالكش عندي حاجة، دي بتاعتي. أقول لك لا، كانت بتاعتك لأنها ملكي، خلاص صارت ملكي، لأن بمجرد الإهداء صارت الهدية ملكا لمن؟ للمهدى إليه. طيب حكم بقى من أراد أن يرجع في الهدية. في الصحيحين من حديث أبي هريرة، ها يا محمد، مثل الذي في رواية مسلم ليس منا مثل السوء. أدي أول قرينة على التحريم، العائد في هبته كالكلب، أدي وصف خبيث. يبقى دي القرينة الثانية على الايه؟ على التحريم، كالكلب يعود في قيئه. يبقى انا كده عندي قرينتان منهما تحكم على الهدية بانه لا يجوز الرجوع، الرجوع فيه. خلاص كده الكلام؟ لا يبسط، خد بالك القاعدة دي في التحريم في غاية الأهمية، لا يبسط أحدكم ذراعه في الصلاة كبسط الكلب. يبقى بينهاك ألا تتشبه بالحيوانات. أنت مسلم لك قوامة، ينهاك أن تتشبه مثل هذا. واضح الكلام كده؟ يبقى في نهي هنا من جهتين، لا يبسط أدي النهي، ثم بعد ذلك ايه؟ كبسط الايه؟ مع ان الاسد ممكن يبسط كده برضه، صح كده؟ اه ممكن برضه الاسد يحط دراعه كده، لكن ما وصفش هنا الوصف ده، لكن وصفه بالايه؟ بالكلب هنا. اذا كان ثمن الكلب خبيث، يبقى انت شوف هنا القرائن، اذا قرن الحكم بزجر أو بوصف خبيث، واضح؟ إنما يكون الحكم هنا إيه؟ يأخذ منه الحرمة بالنهي عن التشبه بمثل إيه؟ بمثل هذه الأمور. قال هنا الحلف منفقة للسلعة ممحقة للإيه؟ ماحقة للبركة، ماحقة للبركة. يبقى هذا فيه زجر أنه سيمحق كالربا. لذلك شوف الإمام البخاري يمحق الله الربا لما ذكر الباب هنا يمحق الله الربا. يبقى هذه قرينة على قرائن حرمة الربا أنه يمحق، يمحق الله الربا، يمحق منه البركة. والمحق هو استئصال الشيء من جذوره. يبقى يؤخذ من هنا بأن الحلف وإن كان صادقا يصير حكم الحلف برضه حرام، لكن دون الحلف الكذب. واضح الكلام كده؟ هنرجع بقى للخلاف اللي بين أهل السنة، هل كل معصية كبيرة لكن أحدهما أكبر من الآخر؟ يعني الحلف هنا كبيرة وإن كان صادقا، لكن الحلف الكذب أكبر. الحلف مثلا مش عارف الشرك اللفظي أكبر، مفهوم؟ الشرك العقدي هذا يخرج من الملة، مفهوم؟ فالمحرمات متفاوتة. إذن نغلق المسألة دي بأن الحلف على السلعة كم قسم؟ أربعة أقسام. قسم شرك أكبر مخرج من الملة، خلاص كده. متى؟ إذا كان الشرك اللفظي قرن به الإيه؟ الأمر العقدي. اثنين، الشرك اللفظي فقط، وحيات كذا وحيات كذا إلى آخره، وإذا كفرته أن يقول لا إله إلا الله، كما في حديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث ابن عمر أن عمر كان ماض مع النبي عليه الصلاة والسلام في سرية ما، فقال وأبي؟ فقال النبي لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. خلاص كده كلام. يبقى القسم الثالث ألا وهو اليمين الغموس الذي هو الحلف على السلعة بالإيه؟ بالحلف الكذب، وهذه مصيبة. القسم الرابع الحلف على السلعة صادقا أيضا محرم، أيضا محرم، مفهوم؟ من أين أخذت قرينة الحرمة؟ الحكم إذا قرن بزجر واضح أو بوصف خبيث أو تشبيها بأمر من الحيوان لا تفعل كذا مثل كذا، فإن هذا يؤخذ منه الإيه؟ الحرمة، لا تؤخذ منه الكراهة فقط، وإنما يؤخذ منه الحرمة، لأن محق البركة فعل الله بهذا المال. واضح هذا الكلام؟ وهذا لا يكون إلا لمخالفة، لا يكون إلا المخالفة، لأن من الذي سيمحق هنا البركة من هذا المال؟ الله عز وجل، عقوبة لفعله. فكانت محق البركة من الله به عدلا، عقوبة. وصل الكلام؟ والعقوبة لا تترتب إلا على محرم. صح الكلام؟ كلام ميزان مية، صح كده؟ المسألة الثانية بقى، قال هنا عليه الصلاة والسلام الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. قال الحلف، الحلف هنا جاء مفرد معرف بالألف واللام، خلاص جاء معرف بالألف واللام. احنا قلنا بأن مجرد الحلف على السلعة وإن كان صادقا حكم الحرمة، خلاص كده، أصوليا حكم الحرمة. طيب انت عارف بأن الحلف هنا مفرد دخل عليه الألف واللام، وأنت تعرف الألف واللام هنا إذا دخلت على المفرد تفيد الإيه؟ تفيد العموم. لكن هنا مسألة بقى، هل تفيد عموم اللفظ ولا تفيد عموم العهد؟ يعني خلينا نقول بأن الألف واللام هنا تفيد جميع العموم. لو قلنا كده يبقى لا يجوز الحلف أصلا، لأن العبرة بعموم اللفظ، هنقول على القاعدة هي خلاص كده. وهنا جاء مفرد معرف بالألف واللام، يبقى هنقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب في السلعة. وصل؟ يبقى هتستنتج منها من القاعدة دي حكم ايه يا خالد؟ يبقى الحلف كله حرام. ولو قلت ده طب ازاي؟ قل ايه وربي انه لحق مثل ما انكم تنطقون. بيقول النبي قل لهم ايه وربي انه لحق مثل ما انكم تنطقون. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقسم على أشياء لا ومقلب القلوب، والذي نفس محمد بيده. يبقى في حلف، يبقى في قسم، صح كده كلام؟ طيب الحلف والقسم هنا لو قلت بأن المفرد دخل عليه الألف واللام فيفيد العموم ماشي، بس عموم إيه بقى؟ فلو أجرينا قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب مش هينفع، لأنك هتصادم نصوص تانية مش هينفع. يبقى الحلف كله حرام. ده الإمام أحمد ليه رسالة للخلال قال المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد، المسائل التي حلف عليها يعني من شدة يقينه في الجواب حلف عليه أن هذا حق، مفهوم؟ يبقى جزما مش هتعرف تستخدم أنك تقول العبرة بعموم اللفظ، مش هي مش تعرف، مش هتخدمك. يبقى ننتقل إلى الجزء الثاني اللي هو العبرة بخصوص السبب، اللي هو العبرة بخصوص العهد لا بعموم اللفظ. طيب يبقى الألف واللام هنا ليست للاستغراق اللفظي، وإنما الألف واللام هنا للاستغراق العهد. سبب الحكم إيه؟ ما هو السبب في أنه لا يجوز الحلف؟ البيع والشراء. يبقى هنا الحكم خاص في كل إيه؟ بيع وشراء. يبقى هنا بتستصحب بأن الألف واللام هنا للإيه؟ للعهد القريب، ليس للعموم اللفظي. لأنك لو قلت بأن كلمة الحلف مفرد ودخل عليه ألف واللام فهتقول العبرة بعموم اللفظ مش هينفع، لأنها تصادم نصوص كثيرة جدا حلف عليها النبي عليه الصلاة، حلف عليها أبو بكر وعمر وعثمان، وراجع مصنف ابن أبي شيبة، والصحابة أجمعين حلفوا على أشياء كثيرة جدا. فهنا مش هيخدمك الباب ده، يبقى لازم ترجع قسرا وقهرا إنك تقول الألف واللام هنا العبرة فيها بخصوص السبب. يبقى الألف واللام للعهد القريب، مفهوم؟ للسبب هذا، للعلة هذه عايز تسميها ألف واللام العهد ماشي، عايز تسميها ألف واللام السبب ماشي، عايز تسميها ألف واللام العلة ماشي. كل دي ايه؟ أسماء داخلة في المسألة دي. يبقى زي ما قلنا قبل كده الشافعي مثلا لما قال لك ايه كل بول وروث مأكول اللحم او غير مأكول اللحم نجس، يعني انت مثلا رايح بالجاموسة الارض خلاص، وارد انها مثلا تخرج فضلات وانت متوضئ مثلا وهتصلي الظهر دلوقتي اهو، فجاء عليك شيئا من البول او الروث الى اخره، مفهوم الكلام؟ ما حكم إن صليت بذلك؟ إن صليت بذلك مش هقول لك غسلت رجليك كمان, مش هقول لك غسلت رجليك كمان, حكم كده ان غسلت فهذه ازاله لقذاره الماء, مفهوم؟ لكن بنتكلم في حكم الايه, في حكم الصلاه. خلاص كده كلام الشافعي. قال لك ان البول والروث ماكول اللحم او غير ماكول اللحم كله ايه, ناجس. ليه؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام لما في حديث ابن عباس في قال ان هذان لا يعذبان وما يعذبان في كبير, اما احدهما فكان لا يستبرئ من البول, من البول. فقال لك الالف واللام هنا ايه, للاستغراق, يبقى يشمل كل, يشمل كل بول. خلاص كده. واحد شغال في الفراخ, مفهوم, يحط لهم اكل ومش عارف ايه, فجي مثلا روس في ايديه, روس هنا, مش عارف ايه الكلام ده, لو راح صلى الشافعي يقول له لا ما ينفعش, انت متعمد انك تدخل بايه, بنجاسه في الصلاه. لذلك ابن تيميه قال كلمه جميله قوي, قال عدم التفريق, عدم التفريق بين بول ما يؤكل لحمه وبول وروس ما لا يؤكل لحمه, هذه بدعة باتفاق الصحابة, لأن الصحابة كانوا يفرقون بين هذا وذاك. يبقى العلة بقى أن الألف واللام كان لا يستبرئ من البول, الألف واللام دي كانت لإيه؟ للعهد, العهد. إن احنا نتكلم في مين؟ في الاثنين اللي في القبر دول. إن العلة إيه؟ إنه كان يتبول ما كان يستنجي, يبقى دي العلة اللي هي كلمة العبرة بخصوص السبب, يعني العلة, يعني الوصف المناسب الذي أجرى النبي عليه الحكم ده, إن هذا لا يعذبان. وصل الكلام كده؟ يبقى نرجع بقى, الحلف مفرد معرف بالألف واللام, ما ينفعش إنك تقول العبرة فيه بعموم اللفظ, ما ينفعش, يبقى لازم تقول العبرة فيه بخصوص السبب. وصل الكلام كده؟ لازم تقول العبرة بخصوص, بخصوص السبب. ما هو السبب؟ ما هي العلة التي هي الايه؟ التي هي البيع والشراء, التي هي الحلف على, الحلف على السلعة. واضح الكلام كده؟ اقعد بقى, اقعد بقى دوشتني. وصل الكلام كده؟ طيب متى, متى, معلش مسألة كده, متى أقول بأن هنا العبرة بخصوص السبب أو العبرة هنا بعموم اللفظ؟ الجواب آه يا رزق, لا أنا عايز كلام عام, أنا بسأل سؤال, عايز كلام عام. متى تقول بأن هنا الألف واللام العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب, وإمتى تقول العبرة وتقلب القاعدة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ؟ إمتى أقول دي وإمتى أقول دي؟ ها؟ ده أقرب, أقرب كلام. شوف إذا جاء الحكم وليس له عهد سابق في النص, يبقى تجري عليه الأصل العبرة بعموم اللفظ. إذا جاء الحكم والألف واللام وهناك عهد في النص, يبقى هنا العبرة فيها بخصوص العلة. خمس من الفطر, الختان. الألف واللام هنا دخلت على مفرد صح؟
نعم.
الألف واللام العبرة فيها بعموم اللفظ ولا بخصوص السبب؟ فين السبب؟ فين السبب؟ مفيش, مفيش وصف مناسب. يبقى طالما مفيش وصف مناسب يبقى هنا بتعمل ايه على طول, يبقى العبره فيها بعموم اللفظ. يبقى الختان هنا شامل الرجل والمراه, صح كده كلام؟ شامل الرجل ليه؟ يشمل الرجل والمراه. اذا جاء الحديث وفيه سبب, يبقى لازم العموم ده ما تحملوش على عموم اللفظ, وانما احمله على عموم العله دي. ليس من البر الصوم في السفر, ما ينفعش تحمله على عموم اللفظ, وإلا هتحرم الصوم في السفر أصلا, مفهوم؟ وإنما تحمله على العلة أنه إذا كان ما يستطيع, ما يصح لعبد مريض لا يستطيع أن يصوم في السفر ويحمل على نفسه ويشق على نفسه ويصوم أن يفعل مثل هذا الفعل. لا لا يجوز، ليس من البر لمن هذا حاله أن يصوم في السفر. يبقى ده الوصف المناسب للحكم ده. وصل الكلام كده؟ يبقى الحلف هنا ما تقولش العبرة بعموم اللفظ، وإنما الحلف هنا جاي خاص في إيه؟ جاي خاص في علة. إيه الوصف المناسب ليها؟ البيع والشراء. دي المسألة الثانية. المسألة الثالثة، قال عليه الصلاة والسلام مقررا بأن الغاية لا تبرر الوسيلة، الحلف منفقة لي، الغاية تمت ولا لا؟ غاية البائع أو الشاري من السلعة إيه؟ من التجارة إيه؟ المكسب، صحيح كده؟ ما الغاية الثمرة المرجوة من الشيء. إيه هي الثمرة المرجوة من إنك رايح تشتري وبالتاجر وأين الصبح ورايح السوق وتعبان وكلام ده كله؟ عشان تبيع وتشتري، صحيح كده كلام؟ كويس. يبقى دي الثمرة المرجوة. أنت دلوقتي عملت وسيلة كي تؤكد هذه الغاية التي تريدها. إيه هي الوسيلة؟ أنك حلفت على السلعة عشان تبيع وتشتري. تم البيع والشراء ولا لا؟ تم البيع والشراء. فلا تظنن بأنه إذا وجدت الغاية التي تريدها أن هذا يؤكد أن الوسيلة صحيحة. غلط. يبقى هنا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث ده يؤكد أن الغاية لا تبرر الوسيلة، لأنه قال منفقة للإيه؟ للسلع. السلعة هتنفق، لكن قال ممحقة للإيه؟ يبقى دي الغاية لا تبرر الوسيلة. فإذا كانت الغايات مشروعة فلا بد وأن تكون الوسائل مشروعة وغير محرمة، صح كده الكلام؟ مهم جدا. لا يستلزم، خد بالك، ده بيضعف القلب. عدم العلم بالمسألة دي يضعف القلب. عدم العلم بقواعد الوسائل عموما، عدم الفهم فيها والجهل بها يؤدي بيك إلى أن تقع في مصائب، مفهوم؟ فتدخل مثلا في أي شيء ما، فالجماعات عموما ماذا تريد؟ إيه الثمرة المرجوة من الجماعة اللي انت عاملها؟ الثمرة المرجوة أن أقرب الناس إلى الله، صح كده؟ الوسائل بقى دي، ده احنا عملنا واحد واثنين وثلاثة وأربعة. الوسائل دي لازم تكون توقيفية، لازم تكون توقيفية، لأن الذي بلغ مقاصد الشرع لن يترك تبليغ وسائلها، مش ممكن، لأنه قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. السؤال والجواب، أكملت وأتممت، فالدين كامل وتام في المقاصد، ناقص في الوسائل أم ناقص في الوسائل والمقاصد أم تام في المقاصد والوسائل؟ ده اللي بقى عقد فيه الشاطبي باب كبير، وابن تيمية في قضاء الصراط المستقيم. أكبر المشاكل عموما التي تقع سواء كان في فتن الشهوات أو فتن الشبهات مجرد جريان الثمرة المرجوة بهذه الوسيلة، فيظن بأن الثمرة إذا تمت إذن الوسيلة صحيح. غلط. أسألك سؤال، إذا كان عبد مسحور وحل السحر بالسحر دلالة على جواز السحر؟ لا، لما سئل النبي عن النشرة حل السحر بالسحر قال هي من عمل الشيطان. مع ان خد بالك العبد المسحور ده حياته جحيم، حياته جحيم، لا عارف ياكل ولا يشرب ولا ينام ولا يقعد مع زوجته ولا اولاده ولا يروح شغله ولا يصلي ولا يصوم ولا يقرا قران، مش عارف يعمل حاجه خالص، عايش في جحيم. ومسافه ما هيجي له الراجل الساحر ده هيروح مش عارف مسلط عليه جن و و و الى اخره ويقول عليه كذا وتعويذاته، مفيش نص ساعه الراجل بقى كويس جدا. وفي نفس الليله بقى يقيم الليل وتسحر عشان يصبح صائم، وبقى يصلي الفجر حاضر، وبقى يقرا القران، ورجع شغله وعاش مع اولاده وحياته بقت كويسه جدا. انت ممكن لما تشوف الثمره دي وجدت يضعف قلبك، لا يستلزم من وجود الغايات والثمره صحه الوسيله، لان الوسيله اذا أجر الله عز وجل صحتها فإنما هي فتنة بهذا العبد، هي فتنة بهذا العبد، فتنة. لذلك لما أعرض الناس عن القرآن ابتلاهم الله بالصحراء والدجالين جزاء وفاقا. فالغاية لا تبرر الوسيلة. ما فيش حاجة اسمها خرجوا في ثورة ومظاهرات وتم لهم مرادهم، عندما ما بيحصلش وتم لهم ما يريدون دلالة على جواز صحة الثورة والمظاهرات، لا. انت عايز تدعو واحد فبتدعوه مثلا بطريقة مبتدعة، عمال تبعت له مش عارف اناشيد وتبعت له بتاع وتبعت له وتبعت له، مفهوم؟ هذه بدعة، هذه وسيلة مبتدعة، وسيلة مبتدعة. دعا النبي عليه السلام والصحابة أكثر أهل الأرض ودخلوا في دين الله بغير مثل هذه الوسائل، وأن كل جماعة تريد هذه الثمرة تلاقي الثمرة واحدة، لكن الوسائل، الوسائل بتختلف. دي وسيلتها الشدة والقتال ومش عارف ايه، ودي وسيلتها مش عارف كذا، وان احنا ما نتكلمش في الشرك ولا نتكلم في الأضرحة ولا نتكلم في الشرك مش عارف ايه ولا نتكلم في العلم الشرعي ولا ولا ولا، ودي وسيلتها خلينا في السياسة ده طريق أقرب، ودي وسيلتها نخش البرلمان، ودي وسيلتها نعمل كذا، ودي وسيلتها، كل له ايه وسائله، مفهوم؟ لكن تجد الغاية ايه واحدة، أنهم يريدون التمكين للإسلام. فالسؤال، هل بلغ الشرع المقاصد دون الوسائل؟ الجواب، الجواب لا. دعا النبي ودخل في دين الله أكثر أهل الأرض وصاروا سادات الدنيا بإيه؟ بالدعوة الصحيحة، بالدعوة الصحيحة، بس بدون وسائل مبتدعة. إشكال على كده التليفون ده اللي شايل الدروس ده بدعة، على كده النت اللي عندك بدعة، على كده مش عارف المسجل ده بدعة، لأنه شايل دروس وشايل خطب، يبقى هذه بدعة ما كانتش على عهد النبي عليه الصلاة. ما هو الإشكال ورد عن الجهل المقدم اللي هو إن هذه لا تسمى وسيلة، التليفون ده أو غيره أو غيره اسمها آلة تحمل الوسائل. دي آلة ممكن تشيل أغاني وممكن تشيل قرآن، صح كده؟ فالعبرة بداخلها. في مبنى اسمه مدرسة، اسمه جامعة، دي مش وسيلة، لأن دي عبارة عن حيطان، وإنما العبرة بالوسيلة التي تدرس في داخلها. يبقى لازم تفهم، كما أن الغايات والمقاصد بلغها الشرع، كذلك لابد من معرفة أن الوسائل بلغها الشرع. للأسف مثلا أنت هتبعت مقطع لواحد تزكية، بيتكلم في التوبة، بيتكلم في حكم ما، تذكرة في الأمر الموت. فالمقطع ده تلاقيه مصحوب كده مش عارف ايه, صح كده؟ انت عملت ده سؤال, يعني السؤال لماذا ادخلت مثل هذه النغمة مع هذا المقطع؟ السؤال الجواب كي يرقق القلب, صح كده؟ يبقى انت كده عملت وسيلة مبتدعة, صح ولا لا؟ ما هو انت عملت ايه؟ ليه هو اي واحد يقول له انت عملت ايه؟ عشان دي فيها ايه؟ بيهيئ كده الاشجان ويخليه يسمع كده اكتر واحسن واجمل, خليه يركز وممكن يعيط والكلام ده كله. اذا انت جعلت هذا الامر دين, والاصل في امور الدين التوقف. لذلك الاغاني حرام, الموسيقى حرام, كون ان انت بقى تتعبد بيها وتعملها دين يقربك الى الله, وقعت في جريمتين, الحرمة والبدعة. فكان المغني الفاسق ده واضح اقل فسقا من المبتدع ده, لان هو ما بيغني ما بيقولكش ان دي وسيلة الى الله, طريق الى الله. زي الشيخ اللي سئل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى, قال شيخ يتوب على يديه, يتوب يبقى بيتوب, يتوب على يديه أناس من أهل الكبائر وأهل المعاصي, ولا يتوبون ولا يجلسون إلا إذا عقد لهم مع الموعظة شيء من المعازف إلى آخره. يروح ضارب عود وهو بيتكلم, كمانجة مثلا, بيانو, بيتكلم في دين, يعني بيقول آية, بيقول حديث. بس انت عارف دي بيدخل معاها برضه ايه؟ يقول لك المقصد ان دي وسيلة لترقيق الايه؟ لترقيق القلب. يبقى دي وسيلة. شوف ابن تيمية قال له كلمتين, قال له فقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام أكفر أهل الأرض ودخلوا في دين الله أفواجا بغير هذه الوسائل المبتدعة. يبقى المقصد إيه؟ المقصد إنك تبلغ الوسيلة كما جاءت, آمن ما آمن, استجاب ما استجاب, أنت مش مخاطب بها. هي الفتنة جت منين؟ الفتنة جت من قاعدة هي أصلها عند المعتزلة, إنه يستلزم من الدعوة القبول, انه بيدعوه على شرط الاستجابه. تلاقي الاخوه كلهم كده للاسف, يعني القاعده دي من اصول المعتزله, ذكرها ابي يعلى الحنبلي في كتاب الامر معروف والنهي عن المنكر, ان من اصول المعتزله الدعوه على سبيل الايه؟ لسبيل الاستجابه. فتلاقيك بتعمل كل حاجه عشان الناس تستجيب, تعمل اي حاجه ومش عارف كذا وتعمل كذا وتعمل كذا, وبتقع في بدعه وتظن انك ماض على امر ايه؟ على امر الدين. لا, يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك, فلا تدعو على سبيل الاستجابه. يبقى نرجع, الشرع كما انه بلغ المقاصد بلغ الوسائل. فاذا فتح الشرع باب مقصد يفتح له باب الوسيلة, وإذا منع الشرع شيئا وحرمه يغلق له أبواب الوسيلة. زيه الحلف هنا على السلع حرام, أغلق الوسيلة بتاعتها ولا لا؟ أغلق الوسيلة. يبقى بيّن المقصد وبيّن الوسائل, إما بالمنع وإما بالإيه؟ وإما بالاستجابة. أما أن تخترع أنت وسائل في الشرع ظنا منك بأنه خير, هتخش في أمرين, في تقديم العقل عن نقل. ما هو أنت عقلك صور لك أنك لما تعمل مقطع وفيها وموسيقى وبتاع وكلام ده, أنت كده قدمته على النقل اللي هي الوسائل, أن الوسائل توقيفية, مفهوم؟ ودعوته على طريقة المعتزلة بأنه من شرط الدعاء الايه؟ الاستجابة والقبول لا ليس من شرط ذلك. مفهوم؟ إذا نرجع بأن الغاية لا تبرر الوسيلة، وإن كانت الوسيلة تظن أنه ليس بها شيء حرام. مفهوم؟ لأن الأصل في الوسائل أنها توقيفية. لو فهمت دي أن الأصل في الوسائل التوقيفية هتفهم إيه حكم جميع الجماعات الموجودة الآن، صح كده؟ لأن كل الفرق كل الجماعات أرادت أن تسلك وسائل، كل يعمل على شاكلته. هذه الوسائل أحدثها من؟ أحدث الناس، صح كده؟ وكل عنده مقصد وغاية واحدة ألا وهو التمكين لأمر الدين. يبقى تفهم بأن الشرع الذي بلغ المقصد هو الذي يبلغ الوسيلة. فكما أن المقاصد توقيفية كذلك الوسائل توقيفية. وصل الكلام كده؟ يبقى الحديث هنا بيقرر الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للإيه؟ للبركة. يبقى الغاية لا تبرر الوسيلة. قال ممحقة للبركة، أي بركة؟ البركة هي النماء والزيادة، هي السلعة هيكسب منها 100 جنيه، صح كده؟ هي هيكسب منها 100 جنيه في السلعة دي، كسب 100 جنيه وباعها فعلا ب100 جنيه. طيب فين محق البركة هنا؟ ال100 جنيه زي ما هي معاه، فين محق البركة؟ لا تظنن بأن البركة مقصورة على الزيادة الحقيقية فقط، إن طالما في بركة يبقى بدل 100 120 130 150، دي فرد من أفراد البركة. البركة منع وعطاء، منع وعطاء يعني يمنع عنك أضرارا، بتاخد بتكسب 100 جنيه، يمنع عنك أنت في صحتك أضرار، يمنع عن زوجتك، يمنع عن أولادك، يمنع عن بيتك، يمنع عن محلك. هذه من البركة. واضح الكلام كده؟ من البركة أن يسخر لك وييسر لك بأقل الأشياء ما يرضيك ويرضي زوجتك وأولادك. من محق البركة وإن كان معك المال عدم الرضا بشيء. تعرف ممكن تجيبوا شوية فول وحتة جبنة تلاقي البيت كله راضي فرحان، دي هذه بركة، لأنها نماء. مش البركة النماء؟ نماء وزيادة في عبودية الرضا. وصلت؟ تلاقي هنجيب ايه؟ هات فراخ. طب إيه مش هكفي، هات لحمة. طب هات مش عارف سكلوب بانيه. طب ايه؟ طب هات نيفة اللي انا معرفش لغاية دلوقتي ايه هي. طب هات ريش. ويقعدوا ياكلوا. يقول له انت عارف لو كنا جبنا الحاجات التانية دي شوية الطواجن دي كانت تبقى زي العسل. مفيش بركة، مفيش رضا. واضح الكلام؟ الرضا، زيادة الرضا ونماء الرضا دي عبودية لوحدها، دي من البركة. واضح؟ فالبركة منع وإيه؟ منع وعطاء، أن يمنع عنك ما يضرك وأن يعطيك ويزيدك زيادة حقيقية وزيادة معنوية. وصل الكلام كده؟ يبقى معنى ذلك أن عدم الحلف على السلعة وإنك تبيع السلعة بدون حلف وإنت بتظن بأن المقصد سيتم بهذه الوسيلة حلف، الشرع يقول لك لا، ما تقس المسألة دي بعقلك، لأن البركة والزيادة والنماء إنما هو من الرب الخالق الحي القيوم القائم على عباده. لذلك قال ممحقة للإيه؟ ممحقة للبركة. ممحقة استئصال لهذه النماء وهذا النماء والزيادة، يبقى تأتي هنا قاعدة معاملة العبد بنقيض القصد كونا وشرعا. صح كده؟ أن الله عامله بنقيض قصده، ظن أن الحلف سيؤتي ثماره بأنه هيبيع السلعة وهيقبض المال، فإن الله يعامله بنقيض القصد بأن هذا المال اعلم أنه لا بركة فيه، عقوبة من الله بالعبد عدلا. وإذا كان عبد مضى بغير حلف وبارك الله له فمنه توفيقا وفضل. الأول عامله بالإيه؟ عمله بالعدل. الثاني عمله بإيه؟ عمله بالفضل. فيها دلالة على إن البيع والشراء هكذا بدون معصية الأصل فيه أن الله يبارك فيه. الأصل فيه لأنه قال ممحقة للإيه؟ للبركة. معنى ذلك إن الأصل أنك تبيع وتشتري بدون وجه مخالفة، الأصل أن الله سيبارك لك فيه، ده الأصل. لكن لا تحكم الأمور بعقلك أنت. فقال هنا عليه الصلاة والسلام: الحلف منفقة للإيه؟ للسلعة، ممحقة للبركة. وهذه فيها دلالة على أن الله هو الذي يبارك. فإذا علمت أنه هو الذي يبارك فالأصل إذا ضاق عليك البيع والشراء فلا تذهب إلى وسائل محرمة، فالأصل أن تتوجه بالدعاء إلى الله لأنه هو الذي في الحديث توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وصل الكلام كده؟ أظن يعني مفيش حديث تاني يعني يكفي في هذا الحديث. طيب، نقف عند باب ذكر القين والحداد. جزاكم الله خير. وقفنا عند ابن حزم في باب القياس.